والسلام على رسول الله. وبعد، هذه قراءة من كتاب الفوائد ابن القيم رحمه الله، وكنا قد وقفنا عند قاعدة ما تكرر في القرآن من جعل الأعمال القائمة بالقلب والجوارح سبب الهداية والضلال. فقال: فمن الأصل الأول هو أن أعمال البر يجاز عليها بالهدى والفلاح، وأعمال الضلال يجاز عليها بالضلال والشقاء، وأن الله يقرب قلوب أهل البر ويبعد قلوب أهل الضلال. قال: فمن الأصل الأول،
فمن الأصل الأول قوله تعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وهذا يتضمن أمرين: أحدهما أنه يهدي به من اتقى مساخطه قبل نزول الكتاب، فإن الناس على اختلاف مللهم ونحلهم قد استقر عندهم أن الله سبحانه يكره الظلم والفواحش والفساد في الأرض ويمقت فاعل ذلك، ويحب العدل والإحسان والجود والصدق والإصلاح في الأرض ويحب فاعل ذلك. فلما نزل الكتاب أثاب الله أهل البر بأن وفقهم للإيمان به جزاء لهم على برهم وطاعتهم، وخذل أهل الفجور والفحش والظلم بأن حال بينهم وبين الاهتداء به. والأمر الثاني أن العبد إذا آمن بالكتاب واهتدى به مجملا وقبل أوامره وصدق بأخباره كان ذلك سببا لهداية أخرى تحصل له على التفصيل، فإن الهداية لا نهاية لها.
نعم، الهداية لا نهاية لها، هذه القاعدة، ولو بلغ العبد فيها ما بلغ ففوق هدايته هداية أخرى، وفوق تلك الهداية هداية أخرى إلى غير غاية. وبهذا يزال الإشكال الذي يطرحه البعض في تكرار سورة الفاتحة: ما هو المعنى إذا كان الإنسان على هداية أن يقرأ كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم؟ فما معنى وأنت على الصراط المستقيم أن تكرر اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم؟ فالبعض قال المعنى الثبات، يبقى اهدنا الصراط المستقيم يعني ثبتنا على هداية، لكن هذا المعنى يخالفه هذا الذي يذكره ابن القيم وهو الصحيح، أن الهداية لا غاية لها، لا تبلغ الهداية، الهداية ليس لها غاية معينة، إذا حصلتها فقد تمت الهداية، لأن الهداية مقارنة للعبادة، فأنت تنتقل من هداية إلى هداية، والعبادة منقطعها ماذا؟ الموت. قال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إذن يبقى الإنسان يترقى في الهداية حتى متى؟ يأتيه اليقين، وفوق كل هداية هداية. نعم،
فإن الهداية لا نهاية لها ولو بلغ العبد فيها ما بلغ، ففوق هدايته هداية أخرى، وفوق تلك الهداية هداية أخرى إلى غير نهاية غاية. فكلما اتقى العبد ربه ارتقى إلى هداية أخرى، فهو في مزيد هداية ما دام في مزيد من التقوى، وكلما فوت حظا من التقوى فاته حظ من الهداية بحسبه، فكلما اتقى زاد هداه، وكلما اهتدى زاد تقواه.
الله أكبر. يعني بقى قول الله: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هل كانوا متقون قبل الكتاب أو صاروا متقين بعد الكتاب؟ القول الأول ذكره هنا: كانوا متقين قبل فجاء الكتاب فأثابهم على تقوى. ذلك الكتاب لا ريب فيه، طيب، هدى للمتقين الذين كان عندهم التقوى العامة، فإن الناس على اختلاف مللهم ونحلهم قد استقر عندهم أن الله سبحانه يكره الظلم والفواحش وإلى آخره، فلما نزل الكتاب أثاب سبحانه أهل البر وفقهم الإيمان به، وهكذا. طيب، القول الثاني أن العبد أن في هداية، لكن هداية مجملة، فالكتاب زادهم الهداية المفصلة، ولا يزالون مع الكتاب ينتقلون من هداية إلى هداية. فالعبد إذا أمن بالكتاب واهتدى به مجملا وقبل أوامره وصدق أخباره كان ذلك سبب لهداية أخرى تحصل له على التفصيل. والهداية المرادة هنا هداية التوفيق، والقرآن فيه هداية الدلالة والإرشاد، والله يوفق للعمل به من شاء، فهو هداية المتقين لمن وفقهم الله عز وجل، هداية التوفيق، وهو هداية الدلالة والرشاد بإقامة الحجج، هدى للناس. ولهذا جاء في القرآن هدى للناس، وجاء في القرآن هدى للمتقين، هدى للناس باعتبار هداية الدلالة، وهدى للمتقين باعتبار هداية التوفيق. قال تعالى:
قال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. وقال تعالى:
يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويهدي إليه من ينيب، سيذكر من يخشى، وما تذكروا إلا من ينيب. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، بإيمانهم، بسبب إيمانهم. يبقى الهداية تكون لمن عمل، لمن بذل، لمن تقدم، لمن إلى آخره. يهدي به له من اتبع رضوان، يهدي إليه من ينيب. فاعلم أنك إذا أقبلت على الله عز وجل هيأ الله لك، إن جهدت هدك السبل، إن آمنت وعملت الصالحات هداك ربك بهذا الإيمان. نعم، فهداهم أولا بالإيمان، فلما أمنوا هداهم بالإيمان. انتبهوا، هداهم أولا للإيمان، فلما آمنوا هداهم بالإيمان إلى هداية أخرى. هداهم للإيمان وهداهم بالإيمان، هداهم للإيمان دي الهداية الأولى، فلما هداهم للإيمان وصاروا مؤمنين هداهم بالإيمان إلى هداية أخرى. ولا تزال تهدى بالإيمان. ونظير هذا،
ونظير هذا قوله: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى.
إذا لازالت الهدى في رقي، والذين اهتدوا زادهم ماذا؟ هدى. يبقى عند هداية زاده هدى، يبقى هداية بعد هداية، دلالة على أن الهداية لا تقف عند محل واحد. وقوله تعالى:
وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. ومن الفرقان ما يعطيه من النور الذي يفرقون به بين الحق والباطل، والنصر والعز الذي يتمكنون به من إقامة الحق وكسر الباطل. فسر الفرقان بهذا وهذا.
وما هو أعلى نعيم وأعلى مكافاة يعطاها العبد في الدنيا؟ الفرقان، البصيرة. الفرقان والبصيرة ما طريقهما؟ طريقهما البصيرة بالكتاب والسنة، فهم سلف الأمة. نعم. وقال تعالى: إن في ذلك،
وقال تعالى: إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. وقال: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، في سورة لقمان وسورة إبراهيم وسبأ والشورى. فأخبر عن آياته المشهودة العيانية أنها إنما ينتفع بها أهل الصبر والشكر، كما أخبر عن آياته الإيمانية القرآنية أنها إنما ينتفع بها أهل التقوى والخشية والإنابة ومن كان قصده اتباع رضوانه، وأنها إنما يتذكر بها من يخشاه سبحانه، كما قال: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. وقال في الساعة: إنما أنت منذر من يخشاها. وأما من لا يؤمن بها ولا يرجوها ولا يخشاها فلا تنفعه الآيات العيانية ولا القرآنية. ولهذا لما ذكر سبحانه في سورة هود عقوبات الأمم المكذبين للرسل وما حل بهم في الدنيا من الخزي، قال بعد ذلك: إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. فأخبر أن في عقوباته للمكذبين عبرة لمن خاف عذاب الآخرة، وأما من لا يؤمن بها ولا يخاف عذابها فلا يكون ذلك عبرة وآية في حقه. وإذا سمع ذلك قال: لم يزل في الدهر الخير والشر والنعيم والبؤس والسعادة والشقاوة. وربما أحال ذلك على أسباب فلكية وقوى نفسانية، وإنما كان الصبر والشكر سببا لانتفاع صاحبهما بالآيات، لأن الإيمان ينبني على الصبر والشكر، فنصفه صبر ونصفه شكر. فعلى حسب صبر العبد وشكره تكون قوة إيمانه. وآيات الله إنما ينتفع بها من آمن بالله وآياته، ولا يتم له الإيمان إلا بالصبر والشكر، فإن رأس الشكر التوحيد ورأس الصبر ترك إجابة داعي الهوى. فإذا كان مشركا متبعا هواه لم يكن صابرا ولا شكورا، فلا تكون الآيات نافعة له ولا مؤثرة فيه إيمانا،
كما قال تعالى: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. هذا هو الأصل الأول. وهو ماذا؟ أصل الأول ماذا؟ أنه أن الله يحب أعمال البر فيجازى عليها بالهدى والفلاح، ده الأصل الأول، لأنه البر ويحب أهل البر فيقرب قلوبهم منه بحسب مقامه من البر، دليل ذلك ما ذكر. طب الأصل الثاني اللي هو أصل الفجور، اقتضاء الفجور والكبر والكذب للضلال، كما اقتضاء ماذا؟ الإيمان والعمل الصالح وكذا للهداية، وهما أصلان عظيمان ينبغي أن نفهمهما وأن نفقههما. وكل هذه الكتب والمسائل والرسائل تدور في فلك واحد يا أخوان، إنما هو إجمال وتفصيل، إنما هو إجمال وتفصيل. من هنا إن فهمت المجمل وفهمت الأصل فهمت ما تفرع عنه. وإذا كان الفقه الخاص هو معرفة الأحكام العملية الشرعية بأدلتها التفصيلية، إذا كان الفقه إنما يقوم على إسقاط أصول على فروع ومعرفة تخريج الفروع بناء على الأصول، فاعلم أن السلوك إلى الله عز وجل يكون كذلك أيضا بتخريج هذه الفروع عن الأصول، إذ الفروع لا تنفصل عن أصولها أبدا، والأجزاء لا تنفصل عن كلياتها أبدا. ولهذا كان كما قلنا أهم نقطة تطلب أولا هي هذه الكليات، أهم نقطة تطلب أولا هي البداية الصحيحة السلفية المستقيمة. ولهذا من فضل الله أن توفق لصاحب سنة، هو ألقى في قلوبنا منذ كنا صغارا، منذ كنا غلمانا، كنا ونحن صغار عند رسول الله كان كذا وكذا، تبدأ البداية من هنا. وقد تكون من الصغار وأنت كبير السن، لأن ما سبق لك أن تتعلم، لهذا ابدأ بهذه، ولو كنت كبير السن ابدأ بهذه المسائل أولا. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم. سبحانك اللهم.